الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. أحكام الأسرة. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى حسين النونو. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أحكام الأسرة، ونتناول في هذه المحاضرة بقية مسائل في المهر، ثم النفقة، ثم حقوق الزوج على الزوجة الغير مالية، ثم حقوق الزوجة على الزوج. متى يجب المهر المسمى كله؟ وهل تستحق المرأة المهر كله بالخلوة؟ ثم هل يجب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد؟ وما هو حكم الزواج بغير ذكر المهر؟ ونسأل أيضا متى يشدر المهر ومتى تجب المتعة؟ وفي هذه المحاضرة نتناول كما قلنا بقية مسائل المهر، ثم النفقة وأدلة وجوبها وما هو سبب وجوب النفقة وشروط استحقاقها والأسس التي تقدر على أساسها النفقة، ونتحدث عن النفقة وحكم نفقات المعتدات، ثم نتناول الحقوق الغير مالية للزوجة من قبل الزوج، ثم حقوق الزوج على الزوجة. فمتى يجب المهر المسمى كله للمرأة؟ يجب المهر كله في الحالات الآتية: الحالة الأولى إذا حصل الدخول الحقيقي على المرأة، الحالة الثانية إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، الحالة الثالثة إذا اختلى الرجل بالمرأة خلوة صحيحة استحقت استطاق المسمى كله عند أبي حنيفة بشروط معينة، ولا تستحق المهر كله عند بقية المذاهب. اقرأ رأي أبو حنيفة وآراء الفقهاء وأدلتهم في فقه السنة جيم 2 صفحة 110-111. كما يجب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد كله، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بصرى ابن أكثم تزوج امرأة بكرا في كترها، فدخل عليها فإذا هي حبلى، فذكر ذلك للنبي فقال صلى الله عليه وسلم: لها الصطاق بما استحللت من فرجها، وفرق بينهما. ففي هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد كله، كما تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا. ما هو حكم الزواج بغير ذكر المهر؟ يصح في قول عامة أهل العلم، ورأي الآخر يقول أن الزواج غير صحيح. اقرأ آراء المذاهب وأدلتهم في فقه السنة صفحة 111. ما هو مهر المثل؟ كما يجب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبل الدخول مع وجوب الميراث، وما هو المعتبر في مهر المثل وفي المماثلة هناك عديد من المذاهب، منها المماثلة من جهة العصبات، وقيل المعتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي الأرحام. فإذا لم يوجد من العصبات أو الأرحام فالمعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها. هل يجوز زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل؟ وهناك رأيان: لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل مهر المثل، والرأي الثاني: يجوز ذلك للأب والجد فقط. ومتى يشطر المهر؟ يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها قدر الستاق، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ومتى تجب المتعة؟ تجب إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها، وتفرض المتعة بحسب حال الرجل إن كان متيسرا أو متوسط الحال أو معسرا. متى يسقط المهر عن المرأة؟ يسقط المهر عن المرأة كله، يسقط المهر كله عن الزوج في كل فرقة كانت قبل الدخول، وسببها المرأة كأن ترتد عن الإسلام أو فسخت العقد لإعساره أو عيبه، أو إذا أبرأته قبل الدخول أو وهبته له فيسقط بإسقاطها له. ما هو حكم الزيادة على الصداق بعد العقد؟ إن للزيادة على الصداق بعد العقد عدد من الآراء، اقرأ ذلك في حكم الزيادة على الصداق في فقه السنة صفحات 113. بما يأخذ القاضي، هل بمهر السر أو بمهر العلانية؟ إذا اتفق العاقدان في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه ثم اختلفا إلى القاضي، بما يحكم القاضي؟ هناك رأيان: رأي الأول أنه يحكم القاضي بما اتفق عليه في السر، والثاني يحكم بمهر العلانية، والراجح أن الحكم يتبع الظاهر، اقرأ ذلك صفحة 113-114. من يقبض المهر عن المرأة؟ إذا كانت الزوجة صغيرة فالأب يقبض صداقها، وهل يقبض صداق الثيب الكبيرة؟ اقرأ ذلك مع الآراء والتعليلات للفقهاء صفحة 114 فقه السنة. النفقة، ما هو المقصود بالنفقة على الزوجة وما هو حكمها؟ المقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما وجوبها بالكتاب فقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الآية، وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الآية. وأما وجوبها في السنة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، إلى أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وحديث معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إن كانوا بالغين إلا الناشز منهن. ذكر ذلك ابن المنذر وغيره، وقال فيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد أن ينفق عليها. ما هو سبب وجوب النفقة؟ أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته والإقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها ما دامت الزوجية بينهما قائمة ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة، عملا بالأصل العام كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله. استحقاق النفقة، متى تستحق النفقة للمرأة؟ هناك ثلاثة مذاهب في استحقاق النفقة خلاصتها: الرأي الأول، جمهور الفقهاء يقولون بأن المرأة تستحق النفقة بشروط لاستحقاقها، وشروط استحقاق النفقة عند الجمهور هي أن يكون عقد الزواج صحيحا، أن تسلم نفسها لزوجها، أن تمكنه من الاستمتاع بها، ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج، أن يكون من أهل الاستمتاع. هذه هي شروط النفقة عند الجمهور. أما الرأي الثاني فقال: سبب استحقاق النفقة هو عقد الزواج، فبموجب عقد الزواج تستحق المرأة النفقة. أما الرأي الثالث لبعض العلماء أن سبب استحقاق النفقة هو عقد الزواج، إلا إذا امتنعت عن الجماع منعت عنها النفقة. اقرأ آراء الفقهاء وأدلتهم عن استحقاق النفقة وشروطها ومتى لا تستحق، صفحة 116-118 فقه السنة. ما هي الأسس التي تقدر على أساسها النفقة؟ هناك أسس لتقدير النفقة، فما هي هذه الأسس التي يقدر على أساسها النفقة إذا كان الزوج ممتنعا عنها أو بخيلا؟ فهناك ثلاثة مذاهب في أساس تقدير النفقة وماذا تشمله النفقة، وخلاصتها: المذهب الأول يقول أن النفقة تقدر بكفاية المرأة بالغة ما بلغت. المذهب الثاني يقول كما يقول المذهب الأول بتقدير النفقة بكفاية المرأة آخذا في الاعتبار حال الرجل من حيث الغنى والتوسط والفقر. أما المذهب الثالث فيقول، وهم الشافعية، لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية، بل قالوا إنما هي مقدرة بالشرع، واتفقوا مع الأحناف في اعتبار حال الزوج يسارا وإعسارا. اقرأ آراء المذاهب وأدلتهم في كتاب فقه السنة 118-121. تقدير النفقة عينا أو نقدا؟ هل يجوز تقدير النفقة عينا أو نقدا؟ يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من الخبز أو الإدام كسوة أصنافا معينة، كما يصح أن تفرض قيمتها نقدا لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تفرض النفقة سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو يوميا حسب ما هو ميسور للزوج، ويؤخذ في الاعتبار تغيير الأسعار أو تغيير حال الزوج المالية كما يؤخذ في الاعتبار إذا حصل في خطأ في تقدير النفقة، ودين النفقة يصبح دينا صحيحا في ذمة الرجل لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو المقاصة به، ويجوز تعجيل النفقة ويؤخذ بما يطرأ من موانع لاستحقاقها. نفقات المعتدات: تجب النفقة للمعتدة الرجعية والحامل وجوبا إجماعا كما وردت الأدلة على ذلك، والحامل سواء كانت رجعية أو بائنة أو معتد أو معتدة عدة وفاة. أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال: الأول أن لها السكنى ولا نفقة لها، الثاني أن لها النفقة والسكنى، الثالث أنه لا نفقة لها ولا سكنى. اقرأ آراء المذاهب وأدلتهم في كتاب فقه السنة صفحة 124-125. نفقة زوجة الغائب: تجب النفقة على زوجة الغائب سواء كانت تلك الغيبة قريبة أم بعيدة، ويفرض النفقة القاضي من ماله. اقرأ ذلك صفحة 125 في السنة. تلك هي الحقوق المالية للزوجة على الزوج، وتمثلت في المهر والنفقة كما سمعتموها ملخصة مختصرة، ولا يغني ذلك عن قراءة الكتاب في كل التفصيلات. وننتقل إلى الحقوق الغير مالية للزوجة، فنتساءل: ما هي حقوق الزوجة على الزوج الغير مالية إجمالا؟ وسوف أتكلم عنها إجمالا، وعليكم قراءة التفصيلات كاملة. وهذه الحقوق إجمالها هي: حسن معاشرتها، 2 صيانتها، 3 إتيان الرجل زوجته، 4 التستر عند الجماع، 5 التسميع عند الجماع، 6 حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة، 7 حرمة إتيان الرجل في غير المأتي، 8 العزل وتحديد النسل، 9 حكم إسقاط الحمل، 10 الإيلاء. اقرأ هذه الحقوق وهذه الواجبات التي على الرجل بأدلاتها وتعليلاتها وآراء المذاهب فيها في كتاب فقه السنة صفحة 125-134. أما آخر الحقوق الزوجية فهي حقوق الزوج على الزوجة، فنتساءل ونقول: أذكر إجمالا حقوق الزوج على زوجته مع ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه الحقوق. أما حقوق الزوج على زوجته فهي كثيرة، وقد أوجزناها فيما يلي: 1 الطاعة، 2 عدم إدخال من يكره الزوج بيته، 3 خدمة المرأة زوجها، 4 تجاوز الصدق بين الزوجين، 5 إمساك الزوجة بمنزل الزوجية، 6 الانتقال بالزوجة، اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها، 9 منع الزوجة من العمل، 10 خروج الزوجة لطلب العلم، 11 تأديب الزوجة عند النشوز، تزيين الزوجة لزوجها وتزيين الرجل لزوجته. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المحاضرة بحقوق الزوج على زوجته، ونرجو قراءة ذلك تفصيلا حقا حقا في كتاب فقه السنة، وستكون محاضرتنا القادمة إن شاء الله عن الطلاق ومتعلقاته، ونبدأ حينئذ بتعريف الطلاق وحكمه عند الفقهاء، وكيف كره الإسلام الطلاق، وكيف حمى الإسلام عقد الزواج، وما هي الحكمة من مشروعية الطلاق، وغيرها من المسائل المتعلقة بالطلاق في محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.
أحكام الأسرة. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى حسين النونو. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.